بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حياكم الله في هذا المجلس المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. إذا تذكرون، في اللقاء السابق معكم تحدثنا عن سيرة عظيم من العظماء. من يتذكر؟ نعم، تكلمنا وقفات من سيرة سيدة نساء العالمين، وفي ذاك الدرس وعدنا بأنه لسيرة مريم عليه السلام ارتباط معها، وعدنا بأن نكمل، أن يكون المجلس القادم عبارة عن وقفات في سيرة ابن مريم هو عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام له خصوصية. خصوصية عيسى عليه السلام أن ولادته أعجب ولادة شهدتها البشرية على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام خلقه بلا أب ولا أم، ثم خلق حواء من ضلع آدم، فوجدت حواء من أب بلا أم، من ذكر بلا أنثى، آدم بلا ذكر ولا أنثى، وحواء من ذكر بلا أنثى، وسائر المخلوقات: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سائر الناس من ذكر وأنثى، لا يمكن لإنسان يولد إلا لديه أب وأم. أما عيسى عليه السلام فولد من أنثى بلا ذكر حتى تكتمل هذه الدائرة الرباعية، ولكن آدم عليه السلام لما ولد لم تشهد البشرية ولادة آدم، ما كان في بشر، فآدم هو أبو البشر، ولما ولدت حواء لم تكن هنالك بشرية لتشهد هذه الولادة، ولكن لما ولد عيسى عليه السلام هنالك بنو إسرائيل شهدوا ولادة عيسى، ولكن حصل ما حصل كما ذكرنا في ما مضى من قصة مريم، كيف أن الله سبحانه وتعالى عندما اعتزلت قومها ثم أرسل إليها جبريل فأوحى إليها ونفخ في جيب درعها حتى حصل الحمل، ثم اعتزلت وذهبت مكانا قصيا، ثم حصل ما حصل وتمنت الموت، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، وذكرنا بأن الذي ناداها هو عيسى عليه السلام على الصحيح، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أعطاها مشورة ماذا تفعل إذا واجهت الناس، لأن الناس ينتظرون مريم عليها السلام بأبشع التهم والعبارات والكلام والافتراء والطعن في عفتها وفي عرضها. هذا كله قد تكلمنا عليه فيما مضى. وصلنا لما جاءت مريم بيقين وإيمان وتوكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فأتت به قومها تحمله، وذكرنا أن هذا أعلى مراتب اليقين، مع أن مريم عليها السلام في هذا الحال امرأة وضعيفة وبعيدة، ذهبت بعيدة في الصحراء ومعرضة لأن يتهمها قومها بالسوء. المرأة في هذه الحالة الوضع الطبيعي أنها تختفي وأنها تبتعد وأنها ترحل إلى مكان آخر، ولكن لما أيقنت بأن الذي حصل هو كرامة لها ومعجزة لابنها وأنها سيكون لها شأن عظيم، أيقنت بأن هذا من الله سبحانه وتعالى، فأتت به قومها تحمله بإيمان عظيم ويقين كبير. لما واجهتهم قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. بمعنى قالوا لها: أنت من أسرة صالحة، الأم صالحة والأب صالح ومن ينتسبون إليها وإلى عائلتها عائلة صالحة، وهذا الفعل لا تفعله النساء الصالحات، لأنهم اتهموها، لأنه من غير الممكن امرأة ذهبت وحدها وعادت بمولود، عقولهم لا تتحمل هذا الأمر، ولكن لأنها امرأة صالحة وامرأة صادقة وتقية ونقية صبرها الله سبحانه وتعالى وثبتها. قال: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. الآن مريم عليها السلام أحالت الأمر إلى عيسى، وعيسى لا يتجاوز عمره 40 أو 50 يوما، طفل في المهد. فأشارت إليه، تعجبوا كيف تشير إلى طفل، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. حتى ذكر بعض أهل التفسير أن نقمتهم وغيظهم على مريم بمشورتها لهم بأن يكلموا عيسى أشد من فريتهم عليها بأنها ولدت من كذا وكذا. هذا لما قالت لهم فأشارت إليه زادت نقمتهم وحقدهم، لأنهم توقعوا بأنها تستخف بهم وتستخف بعقولهم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مباشرة الآن يبدأ الله سبحانه وتعالى ينطق عيسى عليه السلام وهو بهذه الحالة، لتبدأ هذه المعجزة، معجزة تكلم عيسى عليه السلام في المهد. أول كلمة قالها عيسى عليه السلام ماذا قال؟ قال إني عبد الله. الآن الإنسان، إنسان مثلا له مكانة، مدير بنك معروف، ولا سفير، ولا وزير، ولا شخصية معروفة، إذا ذهب إلى المطار أو إذا ذهب إلى مكان بعض الناس لا يعرفونه، أراد أن يدخل إلى مكان فقال له الحارس أو كذا من أنت؟ كيف يعرف عن نفسه؟ لا يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان وأسكن في المنطقة الفلانية وشهادتي كذا وأعمل كذا، لا يدخل في هذه التفاصيل. يعطي صفة ويعطي أعلى وصف له، يعني قد يكون مثلا محامي وقد يكون مثلا طبيب ولكنه وزير، لا يقول أنا طبيب أو أنا محامي، يقول أنا وزير، انتهى الأمر، يفتحون له الطريق، أليس كذلك؟ هنا عيسى عليه السلام في هذا الموقف قال إني عبد الله، عرف عن نفسه بأنه عبد لله. وهذه فيها إشارة إلى أن مقام العبودية ومرتبة العبودية هي من أعلى المراتب. لم يشرف الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين والأصفياء ولم يعطهم هذه المنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة إلا لأنهم حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبينا عليه الصلاة والسلام في مقامات علية، ما قال يا أيها الرسول وما ذكره باسمه ولا بالنبوة ولا بالرسالة. مثلا مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام إنزال القرآن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ومقام تحدي الكفار لما تحداهم بالوحي وبالقرآن قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ومقام الإسراء الذي هو من المقامات العظيمة قال سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبودية مقام شريف ومرتبة عظيمة وكمال رفيع يتمناه كل إنسان فضلا عن الأنبياء. فلذلك هنا قال عيسى عليه السلام قال لهم إني عبد الله وتشرف بذلك. لذلك أعظم شرف يتحلى به الإنسان ووجاهه في الدنيا أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذه المهمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي تحقيق العبودية. وفي قوله إني عبد الله رد لاحقا على النصارى الذين سيغالون بعيسى ويقولون هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة. الآن من البداية عيسى عليه السلام رد عليهم قال إني عبد الله، في مواضع أخرى هو عبد لله وكلمة الله وروح الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه عندما أرسل جبريل عليه السلام، قال إني عبد الله. وفيه رد على اليهود الذين اتهموا مريم عليه السلام بالفاحشة، لأنه لا يعقل أن يكون عبدا لله وآتاه الله الوحي ونبيا ويفعل هذا الفعل، هذا غير معقول. فإذا هنا أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله. والعبودية حتى يحققها العبد تحتاج إلى أسباب وتحتاج إلى بذل. ما هو أقصر طريق لتحقيق العبودية؟ سؤال لكم، كيف أنت الآن تصل إلى أعلى مرتبة يرتضي الله سبحانه وتعالى هذه المرتبة لك؟ هي العبودية. طيب كيف نحقق العبودية؟ كيف نحقق العبودية؟ هل أحققها بمزاجي؟ بالطاعات. طيب كيف أعرف أن هذه طاعة وهذه غير طاعة؟ من خلال بالضبط، من خلال الوحي، من خلال القرآن. أنا كيف أعرف أن الصلاة عماد الدين، وأن الزكاة فيها أجر كذا وكذا، وأن الصيام وأجر الأعمال، هذه الأعمال الطاعات من خلالها نحقق العبودية، لكن كيف؟ من خلال الوحي. لذلك قال إني عبد الله، ثم ذكر كيف يحقق العبودية، قال آتاني الكتاب. والكتاب الذي آتاه الله سبحانه وتعالى عيسى هو الإنجيل، والإنجيل هو متمم للتوراة، لأن عيسى جاء مكملا لموسى عليه السلام، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. من خصائص عيسى أنه من أولي العزم من الرسل، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء هم أولي العزم من الرسل. قال ليسأل الصادقين عن صدقهم. وهذه من أعجب الأحوال ومن أعجب الأشياء. أولي العزم من الرسل هم صفوة البشر وصفوة الخلق. صفوة الخلق، تخيلوا، الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن صدقهم، هاي بنص القرآن، قال ليسأل الصادقين عن صدقهم. ماذا نقول نحن إذا هؤلاء سيسألون عن صدقهم؟ فماذا نقول نحن؟ ومن خصائصه أنه آخر أنبياء بني إسرائيل، ومن خصائصه أنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد نبي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، وبينهما 600 أو 630 سنة. فقال إني عبد الله آتاني الكتاب. طيب الآن لما تكلم عيسى عليه السلام قال ويكلم الناس في المهد وكهلا، هنا يكلم الناس في المهد، في مرحلة المهد. طيب قال إني عبد الله آتاني الكتاب، هل الإنجيل أعطي لعيسى وهو في المهد؟ ما رأيكم؟ ما نزل عليه الإنجيل أي الوحي وهو في المهد، بل بعد أن كلف بالنبوة. وعيسى عليه السلام كلف بالنبوة والرسالة وعمره 30، يعني بعد 30 سنة من قول عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا نزل عليه الوحي وصار نبيا. طيب ما إشارة ودلالة قال آتاني بالماضي وجعلني بالماضي؟ قالوا فيه إشارة لتيقن حصول ذلك، وفيه إشارة لقومه بأنني لست فقط هذه المعجزة وأتكلمت وأمي المرأة الطاهرة العفو، لا، سأكون نبيا وأكون مصدقا وأؤيد بالمعجزات. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، الوحي، القرآن. نحن عندنا حتى تستقيم وتحقق العبودية لابد أن تتبع القرآن. وجعلني نبيا، السنة. إذن قرآن، من خلال القرآن والسنة العبد يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثم بعد أن ذكر الكمال لذاته ولنفسه بأن يحقق العبودية وأن يكون نبيا وأن يعطى الوحي، وهذه أعلى المراتب، لا توجد مرتبة أعلى من النبوة. الآن هو عرف عن نفسه بأعلى وصف، بعد ذلك سيذكر وصف جامع جميل لم يذكره الله سبحانه وتعالى لأحد إلا لعيسى عليه السلام. قال وجعلني مباركا أينما كنت. إيش يعني أينما كنت؟ يعني في أي مكان يذهب وينتقل ويجلس ويسافر ويذهب ويأتي ويدعو هو مبارك. قال وجعلني مباركا أينما كنت. وهذه من عجائب عيسى عليه السلام. الذي يتأمل لسيرة عيسى عليه السلام يجد بأن البركة أصبحت عنوانا لعيسى. وعيسى كان في بيت المقدس، كان في فلسطين، وفلسطين بلد مبارك، فأصبح عيسى عليه السلام مستغرقا للبركة، وكأن البركة استغرقته زمانا ومكانا وحالا. لأن البركة إما تكون بوصف، وإما تكون بالزمان كبركة رمضان ويوم الجمعة، وإما تكون في المكان كبركة مكة والمدينة وبيت المقدس والمسجد الأقصى، وإما تكون في حال الإنسان. بعض الناس لديه بركة في عمره، ولديه بركة في عمله، ولديه بركة في أولاده، ولديه بركة في تجارته. وبعض الناس تجد عمره 60-70 ليس له بركة، ليس له أثر. والبركة هي الزيادة، وهي النماء، وهي كثرة الخير، وهي هناء العيش، وهي الكفاية في كل شيء. وقيل البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، بأن هذا الشيء الخير فيه دائم مستمر. لذلك عيسى عليه السلام لو أخذنا استقراء تاريخي زماني لعيسى عليه السلام سنجد بأن بركته بدأت قبل ولادته، لأن عيسى عليه السلام أولا من أسرة مباركة، فأمه مريم سيدة نساء العالمين، وجدته حنة بنت فاقوذة امرأة عمران، وجده عمران، وزوج خالته من زوج خالة عيسى عليه السلام؟ زكريا عليه السلام، وابن خالته يحيى. إذن أسرة مباركة، هذا أولا. ثانيا من بركة عيسى أن أمه بسبب بركته أصبحت سيدة نساء العالمين، ومن بركة عيسى أنه معصوم من الذنوب. لما جاء جبريل إلى مريم عليه السلام قال لها: لأهب لك غلاما زكيا، أي زكيا مطهر من الذنوب. ومن بركة عيسى أن ما من مولود، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما من مولود إلا ينخسه الشيطان نخسة، أي يطعنه في خاصرته فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، إلا عيسى ابن مريم وأمه فقط نجوا من هذه النخسة. ومن بركته أن ولادته كانت معجزة، ومن بركته أنه أشار لأمه قال: فكلي واشربي وقري عينا بالرزق والماء. ومن بركته أن أمه مريم عليه السلام قبل ولادته كان الله سبحانه وتعالى يرزقها بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن بركته أن عيسى عليه السلام أطول الأنبياء عمرا. كيف؟ عيسى لم يمت، لا زال حيا، إذن هو أطول الأنبياء عمرا. ومن بركته أن معظم وقته وزمانه في السماء، لأن عيسى في السماء الثانية كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجدت ابني الخال عيسى ويحيى في السماء الثانية في ليلة الإسراء. فإذا هو عمره 30 في النبوة، ورفع 33، ولما ينزل في آخر الزمان اختلف العلماء، بعضهم قال 40، بعضهم جمع 40 كاملة مع 33، قالوا 7 سنين، وبعضهم قال 7 سنين في بعض النصوص، فهو يعيش 7 سنين بعد أن ينزل. إذن عمره في الأرض 40 سنة، وما تبقى في السماء حياة حقيقية لكن حياة غيبية لا نعلمها، ولكن هو حي بنص القرآن. ومن بركة عيسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى جعله في أي مكان يحل بركة، فإذا ما جلس مع الصيادين ومع العشارين ومع الفلاحين يدعوهم إلى الله فينقلب إلى حواريين. أصحاب عيسى عليه السلام الحواريين أصلهم من الفقراء، لكن ببركته أصبحوا أصحابا لعيسى عليه السلام ببركة عيسى. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. وهذه من بركة عيسى، مع أن جميع الأنبياء بشروا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خلد الله ذكر عيسى عليه السلام بهذه البشارة، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هذه من بركة عيسى، ومن بركة عيسى أنه أقرب الأنبياء لنبينا عليه الصلاة والسلام. ومن بركة عيسى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه معجزات، قال: يبرئ الأكمه والأبرص. يبرئ الأكمه أي الذي يولد أعمى، وهذه فيها معجزة، لأنه لم يقل يبرئ الأعمى، فرق بين الأكمه والأعمى. الأعمى هو الذي ولد مبصرا بصيرا ثم جاء وعمي، فهذا يمكن علاجه، ولكن الأكمه إلى الآن الطب لم يتوصل لعلاج الأكمه، وهو الذي ولد أعمى، لذلك هذه معجزة. قال: يبرئ الأكمه والأبرص، وكذلك البرص مرض جلدي عصيب إلى الآن لم يتوصلوا إلى علاج له. قال: يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه معجزة كذلك. في موضع آخر: وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني يأتي إليه إنسان يقول له: أنت أمس أكلت كذا وكذا، أنت غديت كذا وكذا، وبقي عندك في البيت كذا وكذا، هذه من معجزات عيسى عليه السلام. ومن معجزاته أنه تكلم في المهد صبيا، ومن معجزاته نزول المائدة، المائدة التي طلبها الأصحاب فنزلت، ومن معجزاته رفعه إلى السماء وبقاؤه على قيد الحياة، هذه معجزة لعيسى عليه السلام، هذه كلها بركات. ومن بركة عيسى عليه السلام أنه لما ينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وينزل بين مهرودتين، أي وصف النبي عليه الصلاة والسلام الثياب التي يلبسها عيسى لما ينزل، وصف شكله ووصف جماله وقال بأنه مطأطئ رأسه يقطر، وإذا رفعه نزل منه اليواقيت والدر، وقال كأنه في رواية أخرى خرج من ديماس من شدة جماله وبياضه المشوب بالحمرة، قال ينزل واضعا يديه على جناحي ملكين عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ولما ينزل يسمع الناس بخروج الدجال، فيدركه عيسى عليه السلام في فلسطين في باب لد الشرقي، فيقتله بحربته، وهذه من بركات عيسى. قال وجعلني مباركا أينما كنت، قال العلماء أين الفاعل، قال العلماء كثير الخير، وقال العلماء آمر بالمعروف نهي عن المنكر، وهذه من بركة عيسى عليه السلام أنه يقضى على عنوان الضلال هو المسيح الدجال، والمسيح عليه السلام هو عنوان الحق، يقضى عليه في زمن عيسى عليه السلام، بل عيسى عليه السلام يقتله، هذه تضاف إلى بركاته. ومن بركاته أن الله سبحانه وتعالى يقضي على يأجوج ومأجوج وهم عنوان الفساد، المسيح الدجال عنوان الضلال، ويأجوج ومأجوج عنوان الفساد، يقضى عليهم في زمن عيسى عليه السلام كما صح في الأحاديث. ومن بركته كما قال عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش مع عيسى عليه السلام، حتى أن الناس يعيشون بأمن وأمان ورخاء كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا تجد من يقبله، يعني في زمان إنسان عنده صدقات لا يجد من يقبل الصدقات بسبب بركة ذلك الزمان، حتى أنك إذا وضعت الحبوب على الصخرة الصماء تنبت، حتى أن الأطفال يلعبون مع الحيات، وحتى أن الغنم مع الذئاب لا تضرها، هذه كلها من بركات عيسى عليه السلام. ثم أذكر بركة عجيبة وأخيرة من بركات عيسى عليه السلام، تبقى هذه البركة إلى قيام الساعة، لما يقضى على الخلائق ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى مرة أخرى فيجتمعون جميعا لفصل القضاء، فالناس يطول بهم المقام كما في حديث الشفاعة، فيذهبون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم للبدء في فصل القضاء، للبدء بفصل القضاء، فيذكر ذنبا يقول لهم اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام ليشفع لهم إلى ربهم، فيذكر ذنبا يقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيذكر الكذبات الثلاث المعروفة ويقول لهم اذهبوا إلى موسى، فيذكر ذنبا ويقول لهم اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام كما ورد في الحديث لا يذكر ذنبا، فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشير عليهم بأن يذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هذه المشورة يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا تحت العرش فيحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمده لا قبلها ولا بعدها أحد، فيقول الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك واشفع تشفع وقل تسمع، فبسبب بركة عيسى عليه السلام أي مشورة عيسى عليه السلام أن يذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام يبدأ فصل القضاء. انظروا إلى بركة عيسى عليه السلام كيف وصفه الله سبحانه وتعالى بوصف جامع، وصف عجيب، قال وجعلني مباركا أينما كنت، قال وأوصاني بالصلاة التي هي عمود الدين بعد التوحيد، صلة بين العبد وربه، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مستقيما حتى الممات، والعبد يبقى مكلفا إلى أن يموت، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحقوق التي بينه وبين الناس. قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول قتادة: لا تجد عنقا لوالديه إلا كان جبارا شقيا. وطريق الشقاء بدايته من عقوق الوالدين، لأن هنا قال: ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لأن الإنسان هذه المواقف الثلاثة أحوج ما يكون إلى الأمان وإلى الطمأنينة وإلى السلام. في لحظات الولادة ينتقل من عالم إلى عالم جديد، وفي لحظات الموت ينتقل من الدنيا إلى البرزخ، وفي لحظات البعث ينتقل من البرزخ إلى يوم القيامة. هذه الأحوال أحوج ما يكون الإنسان لها إلى السلام وإلى الأمان، لذلك أمنه الله سبحانه وتعالى وسلمه في هذه الأحوال الثلاث. قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهذه وقفات، مع أني يعني أطلت فيها لكن ما شعرت بأنه الوقت يعني مضى معنا. هذه وقفات وصور من حياة عيسى عليه السلام، وإلا فعيسى عليه السلام حياته مليئة بالفوائد ومليئة بالعبر ومليئة بالدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا أوقات أخرى نفصل بهذه الوقفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وعذرا على الإطالة.